نحن كنا بنتكلم بقى عن علم المسيح وأنه علم عبر الزمان والمكان وأنه علم شامل وعلم كامل وأنه علم بالماضي القريب والماضي البعيد وعلم بالحاضر القريب والحاضر البعيد وعلم بالمستقبل القريب والمستقبل البعيد. تكلمنا في كل هذا وآخر حاجة كنا نتكلم فيها برضو علم المسيح في المستقبل البعيد. وقلنا ازاي انه المسيح مثلا على جبل التجلي كشف ومضر من ومضات لاهوته لتلاميذه ليقدمها كوسيلة ايضاح لتثبيت الاعتقاد في لاهوته اللي هي كان قبلها بست ايام يعني طلب من تلاميذه ان يقولوا من هو. فقال له سمعان بطرس وكان بهذا ينوب عن سائر التلاميذ انت هو المسيح الله ابن الله الحي. انت المسيح الله ابن الله الحي. انا بقول الله ابن الله. فلو انه في متى 16 يقول انت المسيح ابن الله الحي. لكن في انجيل لوقا وفي النسخة القبطية انت المسيح الله. فيبقى انت المسيح الله ابن الله الحي. فالمسيح يعني توكيدا لهذا الاعتراف وتثبيتا له وعشان يدي وسيلة ايضاح لتوكيد هذه الحقيقة بعد ست ايام من هذا التصريح صعد الى الجبل العالي كان هو جبل طابور كما تقول مصادرنا الكنسية وتجلى. وكلمة تجلى ما يعني ممكن ترجمتها من الجليان او الوضوح يعني. ولكن ايضا تغيرت هيئته الهيئة اللي هي الشكل الخارجي لكن تغيرت هيئته فصار يعني وجهه يضيء كالشمس في اشتدادها. شوف بقى الشمس اللي بتكون مشتدة يعني مثلا 12 ظهر لما يكون مفيش في البحر فيها كده تخص التاني الواحد ما بيقدرش يبصلها. فهذا السبب ان التلاميذ الحقيقه سقطوا من وجوه الكفر اللمعان. وبعدين هذا اللمعان قاد الى ان بطرس يتكلم كلام ملوش معنى يقول لك وكان لا يعي ما يقول ايه اصنع لك ثلاث مظالم واحده لموسى واحده لي كلام ملوش معنى. نفس الكتاب المقدس بيقول وكان لا يعي ما يقول. ليه بقى؟ قوه الاضاءه على العينين تخلي العقل يطير شعاعات او تبدد القوه العقليه او القدره على التركيز وعلى الفهم وعلى التذكر وعلى كل حاجه. وعشان كده بننصح دايما وبنقول ما يصحش ابدا انه يتحط قدام الكاهن على المذبح كهرباء. ما يصحش يتحط قدام المؤمنين في الكنيسه على الحجاب كهرباء اذا كانت هناك اضاءه فاضاءه خافته. وإذا كانت هناك إضاءة للصور مش إضاءة في عيون الناس حتى صحيا يتقال هذا الكلام بالنسبة للي يقرأ التلامذة يصحش أبدا يكون النور في عينيه واحد. المهم ما عليه فبطرس الرسول بيقول كلام ملوش معنى ونفس الكتاب المقدس قال كده قال وكان لا يعي ما يقول. نتيجة المهم يعني الوجه كان كالشمس في اشتدادها. وبعدين صارت ثيابه بيضاء كالثلج متألقة بالنور. شوف بقى كلمة متألقة بالنور لا يقدر قصار على الأرض أن يجعلها في مثل بياضها حاجة يعني لا ترى. وطبعا مثلا لما المسيح ظهر لباقي بولس الرسول في دمشق، بيقول انه هو نفسه بيقول انه كان في لمعان اعظم من لمعان الشمس، وترتب على هذا ان بولس عمي واخذ 3 أيام اعمى، حتى انه ساعة ما شاف المنظر بعد ما يعني حب يدخل المدينة بيقول لك المرافقون لم اقتلوه بيدي لانه خلاص بيه اعمى، لغاية ما راح حنانيا الرسول والواحد 70 ووضع يديه عليه وكفاه بتكليف من المسيح. فشوف يعني قوة الإضاءة شكلها إيه، خلي واحد زي بولس الرسول يعمى على بعد المسافات الطويلة، كلنا بنشوف الشمس وما بيحصلش هذا. إذن هذا كان فعلا لمعان أكبر من لمعان الشمس. فالإنجيل في الأناجيل الثلاثة بالنسبة للتجلي اللي متى 17 ومرقس 9 ولوقا 9 يقول وجهه صار يضيء كالشمس في اشتدادها، يعني او في قوتها، يعني عشان يميز انه مش اضاءة عادية اضاءة الشمس، لكن عندما تكون مشتدة او عندما تكون عمودية. وبعدين صار ثيابه بيضاء متألقة، بيضاء كالثلج، بيضاء كالثلج متألقة بالنور. شوف يعني تبرك كده، لا يبدو قصر على الأرض أن يجعلها في مثل بياض. يعني المهم أنه كل ده طبعا أراده المسيح عشان يكشف عن ومضة من ومضات لاهوته لتثبيت الاعتقاد من هو، من هو في حقيقته. وده توكيدا طبعا للاعتراف اللي قاله ماري بطرس الرسول بناء على يعني معبرا به عن ايمان سائر التلاميذ، انت المسيح الله ابن الله الحي. فهنا قدم لهم وسيله ايضاح عشان يتاكدوا تماما من هو. بس طبعا كشف هذا لثلاثه فقط من تلاميذه، عشان طبعا لو كشف كله امام الناس جميعا كان يتعطل الصليب. وده اللي قاله الرسول بولس في رسالته الى كورنثوس الاولى اصحاح الثاني، لو عرفوا لما صلبوا رب الملك. طبعا مين اللي كان يجرؤ على هذا؟ ولذلك يعني التلاميذ مروا بفترات غباء، بقول غباء يعني زي ناس اتسطروا او مسطولين، نسيوا الحاجات دي. حتى الثلاثه دول نسيوا، بطرس ويعقوب ويوحنا. ودي اراده الله ونشكر الله على هذا، لانه لو كان التلاميذ يعني كانوا لم يكونوا هكذا اغبياء ولم يكونوا هكذا مطموسة افكارهم، كان ممكن يتقال انه حادثة القيامة والصلب وما الى ذلك حاجة مطبوخة، لكن كونه يبان انه مفيش يد لهؤلاء، بل بالعكس كان هم من اخر من يعني ناس امنوا اكتر من ايمان التلاميذ. التلاميذ يقول لك حتى بعض القيامة وبخهم على عمل ايمان وبخهم. فعلى جبل التجلي بعد ما يعني سمح أن يعود مرة أخرى إلى الصورة التي فيها أخفى لاهوته عن الناس وعن الشياطين، يقول أمر تلاميذه أنهم لا تعلموا أحدا بما رأوا، لهم الثلاثة، حتى يقوم ابن الإنسان بين الأموات. في أمر هنا لا تعلموا أحدا، وفعلا كانوا يعني ما حبش فيه يتكلم. وأعتبر كمان في عامل آخر مساعد، هي الإرادة الإلهية، يعني زي طبس عيونهم أو يعني يخليهم ينسوا. ده بيحصل هذا أحيانا كتدخل إلهي، زي بيقول لك اجتاز بالوسطين جاي ياخدوه، وعشان يرموه من فوق الجبل اجتاز بالوسطين، يعني يعني اختفى. القدرة بقى إلهية في قدرة لاهوته لأنه ما جاتش الساعة تحته، ف قدر يختفي منهم بينما هم كانوا مسكينه أو عاوزين يرموه فوق الجبل. فهنا طبعا يتهيألي إن فيه عامل إلهي طبعا، التلاميذ يصاب بهذا النسيان ويصاب بهذا العمى والغباوة الذي أصابتهم. يقول لك وكانت أفهامهم ثقيلة، كانوا متبلدين. هذه البلالة مصدرها داخل فيها التدبير الإلهي مخصوص عشان نجاح خطة الفداء. أنهم لا تعلموا أحدا بما رأيت بالرؤية حتى يقوم ابن الإنسان بالبيت الأخر، لا تعلموا أحدا. وفعلا ما أعلموش أحد، بل يعني شوف يعني إزاي واحد زي بطرس الرسول يقول أنا لا أعرف هذا الرجل، هذا الرجل تعرفوش، أنا لا أعرف هذا الرجل ثلاث مرات، عشان كده بكى بكاء مغرض. المهم ان فعلا بعد القيامة وبعد القيامة بطرس الرسول يقول نحن لا نكلمكم عن خرافات مصنعة، بل كلمناكم عن قوة ربنا يسوع المسيح الذي رأينا عظمته حينما كنا معه في الجبل المقدس. طبعا بيشير إلى جبل التجلي، وكلمة عظمته هنا اللي هي الكلمة التي لا تقال إلا عن الله، بنقول صاحب العظمة، أو يقول الكتاب إن المسيح جلس عن يمين العظمة، فهي كلمة العظمة دائما يشار بها إلى الله نفسه. حتى أنا شرحنا المرة الماضية لما قلنا إن في بعض الناس الملك أو السلطان يقولوا صاحب العظمة، مش المقصود إن هو محل الله نفسه إن العظمة لله، إنما هو صاحب الله، يعني العظمة دي هو الله نفسه. وكلمة صاحب يعني صديق ربنا أو صديق، يعني كلقب من ألقاب الملوك والكبار يعني. فكذلك حتى في الترجمة الإنجليزية ترجموها His Majesty، جلالته، يعني عندما كنا معه عندما عاينا عظمته. في بعض الترجمات الإنجليزية كتبوها His Majesty اللي هي الجلالة، الجلالة ده اللي هو الله نفسه، بنقول لفظ الجلالة في اللغة العربية مقصود بها الله ذاته. الملك لما يقال صاحب الجلالة مش بمعنى ان هو محل الله، لا، انه صاحب صديق، يعني باعتباره اقرب الناس الى الله او هكذا مفهوم، فيعني يقال له صاحب الجلالة. انما الجلالة لوحدها كده هي الله ذاته. فكرة في اللغة العربية لما بيجي في الإعراب يقول لك لفظ الجلالة اللي هو الله، بدل ما يقول لك الله كل مرة لألا تتزن الكلمة يقول لك لفظ الجلالة، فهنا الجلالة هو الله. فهنا ما بطرس الرسول لما يقول رأينا عظمته أو جلالته عندما كنا معه في الجبل المقدس، اللي هي ترجموها His Majesty لأنه هو الله ذاته. المهم انه فعلا يعني الرسل احترموا من جهة، احترموا الوصية، وفي الوقت نفسه كانت عقولهم متبللة فلم يذكروا شيء. ودي تحصل على مدى التاريخ احيانا، اللي هي حاجات اللي بتفوت على الانسان على الرغم من ذكائه، لما يكون برضو لأنه في تدخل من جانب الله في بعض الأحيان. بعد كده نشوف برضو بينة أخرى ان المسيح يقول عنه الانجيل قال لهم مثل ذلك وهو بالجليل. الجليل هي المقاطعة الشمالية من بلاد فلسطين، والسامرة المقاطعة الوسطى، واليهودية المقاطعة الجنوبية. كانوا يترددون في الجليل، قال لهم يسوع إن ابن الإنسان مزمع أن يسلم إلى أيدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم، فحزنوا جدا. ومع ذلك نسوا الكلام ده. مهم يعني انه بيقول ابن الانسان، وعلى فكره كلمه ابن الانسان في بعض الناس بتسال فيها ليه الناس بيقول عن نفسه ابن الانسان، من حيث انه ولد من مريم وهو عاوز يبرز انسانيته، فقال بنسب الى نفسه من ضمن الالقاب بتاعته انه ابن الانسان، بمعنى انه ابن مريم، او ارتضى لنفسه انه يولد كما يولد الانسان. ان ابن الانسان مزمع ان يسلم الى ايدي الناس. كلام ده قبل طبعا بفتره، مزمع يعني عارف بالضبط اللي هيحصل، وقال لتلاميذه عنه. وشوف على الرغم من انه السياسة عامة كان سياسة التخفية ويقول لهم لا تعلموا احدا وبتاع، لكن برضو على الرغم من هذا كان في تصريحات كده بيظهر انه يشاء ايضا انهم ينسوها وانها تروح، ولكن انها حصلت. وقال لهم، كانوا يترددون في الجليل، قال لهم يسوع ان ابن الانسان مزمع ان يسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. يعني انباء بالامور قبل ان تحدث فتره كبيره، كلام في متن 17 بعد التجلي على الرسول وقبل الصليب كبيره. متن 17 ماري مرقس برضه يقول ولما خرجوا من هناك اجتاز بالجليل ولم يرد ان يدري به احد او يعلم به احد، لم يرد لم يشاء ان يدري به احد، وكان يعلم تلاميذا ويقول لهم ان ابن الانسان سيسلم الى ايدي الناس فيقتلونه وبعد أن يقتل يقوم في اليوم الثالث، فلم يفهموا هذا الكلام. شوف التعبير كلمة لم يفهموا هذا الكلام، لم يفهموا هذا الكلام، وهابوا أن يسألوا، يعني تولاهم نوع من الخوف، فأدروش يسألوا، خافوا أن يسألوا. ده مرقس 9 اللي هو النفس الأصحاح اللي فيه كلام عن التجلي. ومرة أخرى كان الرب يسوع صاعدا هو وتلاميذه إلى أورشليم. يقول وفيما كان يسوع صاعدا إلى أورشليم أخذ الاثني عشر تلميذا على خلوة أو على انفراد في الطريق، وقال له هو لنحن صاعدون إلى أورشليم وابن الانسان سيسلم الى رؤساء الكهنه والكتبه فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه الى الامم اللي هم يعني بيلاطس او كده اللي هم الرومان يعني، ويسلمونه الى الامم لكي يهزأوا به ويجينوه ويصلبوه. شوف تفاصيل الهزء والجلد والصلب، وفي اليوم الثالث يقوم. يعني كل ده تحدث به المسيح مسبقا قبل ان يحدث فترة الكافية. وشوف بالتفصيل، يسلم الى رؤساء الكهنة الاول فيحكمون عليه بالموت ما حصل اللي هو مجمع السنهدرين لما انعقد، يبقى وبعدين يسلمونه الى الامم ما بعد كده راحوا لبيلاط كده وبعدين لكي يهزأ به ويجلدوه ويصلبوه وفي اليوم الثالث يقوم. يعني تفاصيل كثيرة ذكرها المسيح مسبقا قبل أن تحدث مما يدل على علمه بالأحداث قبل أن تحدث. الكلام ده في متى 20 عدد 17 إلى 19. ويقول بني مرقس وكانوا في الطريق صاعدين إلى أورشليم وكان يسوع يتقدم وهم منزهلون يتبعونه خائفين. فأخذ أيضا الاثني عشر وابتدأ يقول لهم ما سيعرض لهم. ابتدأ يقول لهم ما سيعرض لهم، يعني الأمور هتحصل. هو لا نحن صاعدون إلى أورشليم وابن الإنسان يسلم إلى رؤساء الكهنة فيحكمون عليه بالموت ويسلمونه إلى الأمم فيهزؤون به ويبصقون عليه. لما يسقوها متى يبصق للبصق عليه، فيهزؤون به ويبصقون عليه ويجلدونه، ده تم بالترتيب، ويقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. في مرقس 10 ويقول بني لوقا يقول ثم أخذ الاثني عشر وقال لهم هو نحن صاعدون إلى أورشليم وسيتم كل ما كتب بالأنبياء عن ابن الإنسان. يبينهم أن الحاجات دي كان مسبوق إليها في أنبياء العهد القديم، ده هيتم بقى دلوقتي. فإنه سيسلم إلى الأمم ويهزأ به ويشتم. كلمة يشتم دي ما جاتش في الأناجيل الثانية، جابها اللغة ويشتم ويبصق عليه وبعد أن يجيلوه يقتلونه وفي اليوم الثالث يقوم. فلم يفهموا من هذا شيئا. شوف يقول لك لم يفهموا، الجيل يقول لم يفهموا من هذا شيئا، زي بيكون عليهم سحابة من البلاد، ودي مقصودة. لم يفهموا من هذا شيئا وكان هذا الكلام مخفى عليهم ولم يعلموا ما قيل لهم. يعني زي ما يكون واحد مسطول او عقل غايب، يعني او في سحابه عليه في غباوه جاته، على الرغم انه كان كبار وصغيرين، ولكن كان هذا الكلام مخفى عليه ولم يعلموا ما قيل لهم. وقبلها يقول فلم يفهموا من هذا شيئا. ده كمان في الجيل لما المسيح قال على جبل التجلي قال لهم لا تعلموا احدا الا من قام يموت. يقول برضه في الجيل احد الاناجيل يقول لك فاخذوا يتساءلون من قيام من بيننا، يعني ايه قيام؟ شو على الرغم انه قالوهم قبل كده يقول لك اخذوا يتساءلون من قيام، زي ما يكون انسان يعني مصطول او مصيب بالغباء وده للخير، يعني عشان ما يقالش حاجات دي مفتعلة عملوها التلاميذ وحاجة طبخوها، فدي جت للصالح، للصالح التسبيحية عموما. يكون هما آخر من، يعني واضح جدا انهم آخر من ده، هما اللي شكوا فيه، قالوا كلكم تشكون فيه في هذه الليلة، شكوا فيه بعد نكون وبعد السنين وبعد التصريحات، كلهم كلكم المسيح اللي بيتكلم كلكم تشكون بي في هذه الليله. ولما قالوا ان شك فيك الجميع فانا لا ان اشك ابدا، قال له وانا ساضع نفسي عنك، قال له اتضع نفسك عني انك في هذه الليله قبل ان يصيح فيك مرتين تذكرني ثلاث مرات. وشوف التفاصيل، قبل ان يصيح فيك مرتين، لأنه في المرة الأولى قبل ما يصيح فيك المرة الأولى أنكره، وبعد كده أنكر تاني وثالث ورابع، صح يديك المرة التانية بص المسيح بصله من جوه، بعدين كان بيتحاكم، مش عارف إزاي دي وصلته، كان بيتحاكم أمام في أمام رئيس الكهنة، يقول لك ونظر إليه يسوع هو عقب حوش مش عارف ازاي، فخرج خارج وبكى بكاء مغرق. يقول لك لم يفهموا هذا شيئا، وكان هذا الكلام مخفى عليهم ولم يعلموا ما قيل لهم. بالضبط زي ما يكون واحد لما يكون في حال غباء. لوقا 18 31 إلى 34، وبعدين يقول ولما سألوا رب يسوع الكتبة والفريسيون، الكتبة هم اللي سألوه أن يصنع لهم آية القائلين يا معلم نريد منك أن ترينا آية، فأجابه قائلا إنها عند هذا الجيل، الجيل شرير وفاسق يطلب آية فلا تعطى له آية إلا آية يونان النبي، لأنه مثل ما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليالي، كذلك يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليالي. يعني أنبأ مسبقا وضبط ما بين يونان وما بين ما حصل له. وهذا السبب ليه احنا في كنيستنا بنصوم صوم يونان قبل الصوم الكبير اللي هو هينتهي بعيد الفصح او عيد القيامه، عشان العلاقه يونان هنا رمز للمسيح. ومن هنا تصحيح الكلام اللي في بعض الناس بيسموه صوم نينوى، فشكل النتيجه كثير صوم نينوى غلط، صوم يونان. وصحيح احنا صوم يونان صوم نينوى بنشير اليه في القسمه بتاعت الصوم الكبير، كما صام اهل نينوى ده من حيث الصوم. لكن الصوم ده اللي بنصومه 15 يوم قبل الصوم الكبير مقصود ان يكون هو رمز للمسيح، ولذلك بنسمي الفطر فصح يونان. المصطلح الكنسي أطماس يسموه فصح يونان مش نينوى، وده الصوم الوحيد بعض الرسل بعض الصوم الكبير اللي يستخدم الفطر بتاعه كلمة فصح، لأن فصح كلمة معناها عبور، كلمة عبرية، واللي هي تقابلها لما البصخة البصخة صلوات البصخة، فهي كلمة عبرية فصح، وفصح معناها عبور. فيونان فصح يونان يعني يونان عبر بالحوت وخرج حيا، وفي هذا إشارة للمسيح. ويوم نفس الخميس اللي هو فصح يونان الإنجيل اللي بيتقرأ هو هذا، ما بنقراش حدث نينوى أو صوم نينوى، ما بنقرأ هذا الإنجيل اللي فيه باب إنه يونان كان رمزا للمسيح. اللي هي كده كما كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليالي، كذلك يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليالي. ده متى 12 عدد 38 إلى 40. ومرة أخرى يقول مال يوحنا الرسول إن اليهود طلبوا منه آية وقالوا له، ده الإنجيل اللي بيتقرا الحقيقة يوم خميس، يوم الخميس في فصح يونان بيتقرا من إنجيل يوحنا مش من إنجيل متى. طلبوا منه آية وقالوا له أية آية ترينا حتى تفعل هذا؟ أجابهم يسوع وقال لهم انقلوا هذا الهيكل وأنا في ثلاثة أيام أقيمه. فقالوا له اليهود إنه في 46 سنة بني هذا الهيكل. طبعا يقصد هنا الهيكل الثاني اللي هو بنسميه يسمى هيكل هيروس، في ناس من شعبنا برضو بيغلطوا ويقولوا هيكل سليمان. لا، هيكل سليمان اتهدم، هيكل سليمان اخذ 7 سنين في البناء بتاعه، ولكن حصل ان اليهود سبوهم سبوا الى بلاد العراق، ومن ضمن السبايا دانيال ومن إليهم، والثلاثة التكية ومن إليهم، وبعضهم رجعوا ثاني في أيام نحمية، لما نحمية وعزرة وشعلانيين ومن إليهم في بحكم داريوس الملك الفارسي. يعني رجعوا، لما رجعوا نحمية قال هلما نبني أسوار وشليم ولا نكون بعض عامل، فبنوا الهيكل دوكا تهدم بتاع سليمان، فبنوا الهيكل الثاني. الهيكل الثاني بقى لأنه كانت عندهم مقاومات ومكاعب وبتاع، أخذ 46 سنة. هيكل سليمان بعدين كان في عنده إمكانيات، كان داود جاهز له حاجات كتير قوي، وبعدين سليمان كانت أيامه سلام، وفي صداقات بينه وبين الشعوب الأخرى من لبنان وغيره وغيره وغيره، ف يعني جات له هدايا ضخمة جدا جدا، كان الذهب ده زي الطوب في الشوارع. البنوك المجاورين فتعاونوا معه وأرسلوا له عمال مهرة اللي قاموا بأعمال الخشب وأعمال الذهب وأعمال يعني الصناعات المختلفة اللي تحتاجها إلى الهيكل. المهم إن هيكل سليمان أخذ سبع سنين في بنائه. أما الهيكل الثاني ده سمي هيكل هيروس، وده في 46 سنة. شوف هنا في الآية يقول لما قال لهم انقبوا هذا الهيكل وآل في 3 أيام، هو كان يقصد هيكل جسد، لكن هم فهموا أنه هو يقصد الهيكل المبني ده. فقال له اليهود إنه في 46 سنة بني هذا الهيكل، أفتقيمه أنت في 3 أيام؟ أنا بنصحح الكلام ده لأنه أبو الصلاح منتشر بين شعبنا، يقول لك الناس كثير تقولوا اليهود دلوقتي بيدوروا على هيكل سليمان ويقول بيحفروا هيكل سليمان الزاد، ولا هيكل يهود، الهيكل يكون تحت، هيكل دايما فوق، بيدوروا على وثائق بتاعه مش الهيكل نفسه. انما بسمع كلام من وسط الناس يقول بيدوروا على هيكل سليمان. هيكل سليمان اتهدد الزمان، وايضا هيكل يونس جاء الامبراطور بعد 40 سنة من صعود المسيح، قام اليهود بثورة فارسل اليهم الامبراطور الروماني حملة بقيادة تيتوس، فهدم الهيكل وطعنا، وهي دي اللي ترتب عليها الشتات اللي حصل لليهود من ساعتها. وده كلام انذرهم المسيح مستقبلا لما انه بيوم احد الشعانين بكى على اورشليم وقال لها امن امن لو تعلم تاتي ايام يحيط بك الاعداء بالمدانيس ويدكونك وبنيك فيه لأنك لم تعرفي زمان الاتفاق. يعني أنا جاي لأبي سلام ولك، ومع ذلك بحكمته الكبيرة قدام 40 سنة زي برضو مع الأموريين والفلسطينيين لما قدام برضو 40 سنة لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كامل، فكان إذا بني إسرائيل يطلع في يومين يوصلوا الأرض المعمرة، لكن برضو عشان يدي فرصة للأموريين والفلسطينيين إنهم يعملوا، فأدنهم 40 سنة في سياسة عظيمة، فأدنهم 40 سنة بعد ما نطق وهو زميلك ويطلق لكم خرامة، أدنهم 40 سنة. فده حصل ده على يد تيتوس بعد 40 سنة من هذا النطق، فتشككوا في العالم كله. وهو ده الشكات التاني بقى الأخير اللي بعده طبعا لهم 2000 سنة دلوقتي. ودان اللي شجرة التين القاصر، ترأيتم شجرة التين قد لانت أغصانها ونبتت أوراقها أعلم أن الصيف قريب. ولذلك عودة اليهود تاني إلى أرض فلسطين هي ما زالها معنى شجرة التين اللي ماتت لانت أغصانها ونبتت أوراقها، فدي علامة مهمة جدا من الأيام الأخيرة التي يتبعها الصيف، والصيف يرمز الى الحرب وانه كده منتشر. فاعلموا أن الصيف قريب وأن ملكوت الله قد اقترب. هنا بيقول يوحنا بقى اللي هو الفصل من إغراء الخميس يوم الفصح يونان، انقضوا هذا الهيكل وأنا في 3 أيام أقيمه. فقال له اليهود إنه في 46 سنة اللي هو هيكل يروف بني هذا الهيكل، أفتقيمه أنت في 3 أيام؟ أما هو، ده كلام يوحنا الرسول طبعا الإنجيل، أما هو فكان يعني هيكل جسده، ولما قام من بين الأموات تذكر تلاميذه أنه قال هذا فآمنوا بما كتب وبالكلام الذي قاله يسوع. في يوحنا 2:18-22 بعدين لقد علم رؤساء الكهنة والكتبة بأن المسيح أنبأ بقيامته، ولذلك جاءوا إلى بيلاطس بعد موت المسيح، بعد ما اتصلب ونجع فيما قصدوا إليه. راحوا لبيلاطس يوم السبت، المسيح اتصلب يوم الجمعة، فراحوا له يوم السبت قالوا له يا سيدنا، إذا كنت سيدنا دي قديمة شوية، يا سيدنا قد تذكرنا أن ذلك المضل، يا سلام المسيح مضل. شوف ممكن يوصل الإنسان لأي مستوى، وكهنة ورؤساء كهنة، قد تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم. إذن كانوا عارفين أنه قال هذا الكلام، كان تصرف على الرغم أنه كان يتكتم حكمته، لكن هم كونوا قالوا هذا الكلام لبيلاطس كانوا الصمت يقولوا تذكرنا يا سيدنا تذكرنا أن ذلك المضل قال وهو حي إني بعد 3 أيام أقوم. فمروا بضبط القدر إلى اليوم الثالث لئلا يأتي تلاميذه ويسرقوه ويقول للشعب إنه قد قام من بين الأموات فتكون الضرارة الأخيرة شرا علينا من الأولى. يعني إذن تصرف لهؤلاء الناس ما قاله المسيح أنه سيقوم بعد 3 أيام. متى 27:63-64 وبعد قيامته في اليوم الثالث قال الملاك، غالبا هو رئيس الملائكة ميخائيل الذي نزل من السماء وضحرج الحجر ليعلن أن سيدنا قام. المسيح طبعا قام قبل أن يدحرج الحجر. قال للنسوة الذين أتينا إلى القبر إنه ليس ها هنا فإنه قد قام كما قال، إنه قام كما قال، يعني يشير بهذا إلى أن المسيح سبق فقال هذا الكلام طبعا بعلمه للمستقبل. الكلام ده في مكة 28 العدد الأول، وطبعا هو قال لهم حتى لتلاميذه متى قمت أسبقكم إلى الجليل، الكلام ده قبل ما يتم الصلاة في مرقس 14، متى قمت أسبقكم إلى الجليل، يعني شوف الدم العلم مقدما يعني. وعشان كده في مرقس 16 يقول الملاك اذهبنا، بكلم النسوة اذهبنا وقلنا لتلاميذه ولبطرس إنه يسبقكم إلى الجليل وهناك ترونه كما قال لكم، كما قال لكم. طيب بكتفي بهذا الوقت. يعني لا يشير بقى إلى علم المسيح بالأمور التي تحدث في المستقبل. أصلي.